أما بعد، حينما واجه صف الباطل صف الحق في زمن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نزل الخطاب الرباني يؤنس القلب المحمدي الكريم ويؤنس كل قلب يستمد منه. في آية في كتاب الله تبارك وتعالى يقول فيها: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وإن يريدوا أن يخدعوك، إذا أراد صف الباطل أن يسلك سبيل المكر والخديعة والالتفاف على الحق، فإن الله سبحانه وتعالى هو حسبك، يكفيك. هو الذي قال جل من قائل: أليس الله بكاف عبده؟ بلى. فالإنسان حين ينتسب إلى الحق وأهله ويقدر على مواجهة الباطل بمادته، فسنة الله سبحانه وتعالى في عباده أن الباطل عادة يكون أكثر عددا وعدة، وقليل من عباده الشكور. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فإذا كان المؤمن يتوهم أنه بمجرد الإعداد المادي قادر على مواجهة الباطل فإنه واهم. الباطل يحشد حشوده ويجمع عدده وعتاده، لكنه مخذول من الله تعالى، لا يوجد في باطنه استمداد. يظهر حكم هذا الخذلان إذا وجدت القلة المستمدة المكتفية بالله، ويخفى حكم ذلك الخذلان، أعني خذلان العدو، حينما لا توجد تلك القلة المكتفية بالله سبحانه وتعالى المعتمدة عليه. من هنا نستطيع أن نفهم الخطاب: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. فالاكتفاء بالله الذي تحقق في باطنك سيقيك مكرهم وخديعتهم. ثم أظهر بعد ذلك أيها الإخوة مظاهر تأييده سبحانه وتعالى، وأظهر ثمرات الاكتفاء بالله. فإذا تحقق في باطنك الاكتفاء بالله فإنه سبحانه وتعالى سوف يؤيدك بأمور ثلاثة. هذه الأمور الثلاثة هي ثمرات الاكتفاء بالله. أما الأمر الأول فهو نصره، هو الذي أيدك بنصره. وأما الأمر الثاني فهو تأييده لك بجماعة المؤمنين وبالمؤمنين. أما الأمر الثالث فهو التأليف بين قلوب تلك الجماعة التي أيدك بها وألف بين قلوبهم. هو الذي أيدك بنصره، ذلك أن النصر يا إخوتي إنما هو حالة يستطيع الإنسان أن يكون فيها فوق المادة، فوق عدوه، حتى وإن قتله عدوه لكنه يكون منتصرا عليه. إن سعيد بن جبير رحمة الله عليه الذي قتله الحجاج يوما من الأيام، قتله الحجاج وبقي سعيد منتصرا على الحجاج، وبقي الحجاج حتى مات خائفا، قد تسلط الرعب عليه، يشعر أن سعيد يريد يريد أن يقتله في كل لحظة. من منهما كان المنتصر؟ هل كان المنتصر القاتل أم المقتول؟ النص حالة من العلو التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على أحبابه حتى يستحقر غير الله، حتى يكون سيدا لا سيد له إلا الله. ألم يقل سبحانه وتعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين؟ وهكذا فإن قوله سبحانه هو الذي أيدك بنصره إنما هي حقيقة ثابتة قد يظهر أثرها بقوانين المادة، وقد يكون أثرها على الفرد والجماعة من خلال التعزز بالله سبحانه وتعالى ومن خلال عدم الالتفات إلى سواه. هو الذي أيدك بنصره. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذا هو مظهر التأييد الأول، ثمرة التأييد، ثمرة الاكتفاء بالله سبحانه وتعالى الأولى. أما الثمرة الثانية فهي وجود الجماعة المؤمنة التي تحيط بذلك المكتفي بالله، الصحبة الصالحة والجماعة المؤمنة التي تشترك معه في المقصود. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وأيدك بوجود المؤمنين الذين كنت فيهم، كانوا معك وكنت معهم حبا وودا وإخلاصا وصدقا. أيها الأحبة، هذا هو الكنز المفقود الذي شغل كثيرا من أهل الإسلام عنه، الذي شغل كثيرا من الناس عنه، شغل في دائرة فرديته عنه، شغل في دائرة مآربه عنه. الكنز المفقود الذي من خلاله يستطيع الإنسان أن يجد مقصوده. فإذا توجه قلبك إلى الله ولم تجد من يشاركك في هذا المقصود، لابد سيضعف المقصود في قلبك. وإذا توجه قلبك إلى الله وعلمت أن الآخرة خير لك من الدنيا، ثم وجدت من يشاركك في هذا المقصود حتى أصبح باطن كل منكما مجانسا ومشتركا مع باطن أخيك، بعيدا عن المآرب، بعيدا عن التطلعات الدنية أو الدنيوية، عندها سيستطيع الإنسان تقوية مقصوده ذاك. هذه حقيقة أيها الإخوة الأحبة. فالمقاصد لا تقويها إلا صحبة المشتركين معك فيها. وللآخرة خير لك من الأولى، هذا مقصود وتوجه يظهر في حياة الإنسان، تظهر آثاره على الإنسان. قد يضعف فينظر إلى نفسه فيجد أنه قدم في أوقات كثيرة دنياه على آخرته، فماذا يصنع حينما يهبط وينحدر؟ والله سبحانه يقول: واحذرهم أن يفتنوك. وما أكثر المغريات، وما أكثر من يرغبك بالدنيا أكثر من الآخرة، وما أكثر من يزين لك المال أكثر من تزيينه لك الجنة، وما أكثر من يربطك بالأرض، وما أكثر من يدفعك دفعا حتى تسعى إلى الشهرة، وما أكثر من يزين لك في نفسك ثناء الخلق، وما أكثر من يصرفك عن العبودية. إذن فمن أين لك أن توجد ذلك المقصود مستمرا وقويا في باطنك؟ من أين لك أن تحافظ على توجهك إلى الله والدار الآخرة من أين لك أن تحافظ على إرادة الله ورسوله والدار الآخرة وكل الجوازب تحيط بك وكل العلائق تجذبك لتصريفك إلى الأموال والتجارة والخلق؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. حينما تجد نفسك متحفزة لتكون مجاهدة باذلة للجهد ثم تجد من يشغلك ويأخذك إلى العلائق لن تستطيع الخروج إلى قوة المقصود ذاك حتى يكون ذلك الاكتفاء بالله الذي ثمراته ومظهر تأييده هو الذي أيدك بنصره فكنت فوق المادة فانتصرت على المادة فانتصرت على الأشياء بباطنك ثم أيدك بوجود أصحاب المقصود المشترك معك وبالمؤمنين. وهكذا مثل الله سبحانه وتعالى وجود المؤمنين الذي يمثل ذلك التأييد بقوله سبحانه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه لكن ذلك التماسك لا يتحول من ظاهرة فردية أو ثنائية إلى ظاهرة جماعية حتى يسري في تلك الجماعة المتماسكة مفهوم الحب في الله الذي عبر عنه في الآية بقوله وألف بين قلوبهم. فكان التأليف بين القلوب مصدره التوجه إلى الله. فلما تحقق توجه الروح حقيقة إلى الله والانصراف عن الخلق حقيقة لا كلاما ولا لقلقة لسان إنما حالا حاضرا متحققا في القلب وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فمهما أردت أن تكون المادة سبب تأليف لن تكون سبب حب وتأليف. الذي يؤلف بين قلوبهم إنما هو الانجذاب إلى الله ولكن الله ألف بين قلوبهم المقصود المشترك. فحين وجد المقصود المشترك وحينما توجهت البواطن إلى الله سبحانه وتعالى ظهر مفهوم الحب في الله وليس الحب لله كالحب في الله. وهكذا فمفهوم الحب في الله أيها الإخوة الأحبة الذي يربط الجماعة المؤمنة المتماسكة إنما هو مفهوم يبدأ بالتعلق بالله سبحانه وتعالى والانصراف عن غيره. فإذا تحقق ذلك التعلق حالا وذوقا حتى كان جاذبا للإنسان وحتى كان ذلك الإنسان متمكنا ومستغرقا فيه فإن ذلك يعني مرحلة ثانية من التجاذب الروحي بين أولئك الذين صفت بواطنهم وتعلقت بالله. ولا نجد غريبا بعد ذلك أن نسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يتحدث فيها عن ذلك الحب. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي مسند أحمد. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما يروي معاذ قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. وفي مسند أحمد كما يروي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن المتحابين لترى غرفهم في الجنة كالكوكب الطالع الشرقي أو الغربي، فيقال: من هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء المتحابون في الله عز وجل، المتحابون في الله. فلما استغرقوا في الله تجانست أرواحهم، ولما تجانست حصل التجاذب الروحي، ليس ميل النفس إلى النفس بحب في الله أيها الإخوة، لا، فالنفس تميل إلى المحسوسات، إنما هو انجذاب الروح. فإذا حصل انجذاب الروح إلى باريها حصلت المجانسة، ذلك مفهوم يختلط على الكثيرين فيخلطون بين انجذاب الطبع إلى الطبع، بين انجذاب النفس إلى حسن الهيئة أو حسن السمت، وبين انجذاب الروح حين تعلقت بالله. فلما تعلقت بالله حصل التجانس، فلما حصل التجانس حصلت حقيقة التعاضد المعنوي الروحي. فخوي المقصود، قال علي رضي الله تعالى عنه كما يروي النسائي في سننه رحمه الله: إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي، إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. يا سبحان الله، إنها قضية تجاذب عفوي، قضية تجاذب لا يستطيع الإنسان دفعه. فإذا صفوت ستجد تجاذبا بينك وبين من صفى. اعذروني حين أقول إن آفة من يدعو إلى الله، وإن آفة من يدعي التصوف، وإن آفة من يدعي الشيخوخة، وإن آفة من يدعي العلم، أن الصفاء في اللسان. فلو تحقق الصفاء لاجتمع أهل الصفاء في ساحة الصفاء. لو أن الصفاء تحقق وانتفى التعلق بالخلق وتحقق التعلق بالله، فأي مانع أو حاجز يمنع أن يكونوا أصحاب الحب في الله؟ لكنها المآرب، لكنها الأغراض، لكنه التعلق بالخلق، لكنه التعلق بالأشياء. وهكذا عانت ساحة دعوتنا الإسلامية من أفكار ما أكثرها، ومن كلمات أغنانة وشعارات ومبتكرات ومبادرات. ولو أن هذا الإنسان صفى واكتفى بالله، فإن حسبك الله جعلها منهاجه وقاعدة طريقه، ولم يلتفت باطنه إلى العلائق، سيجد أن انجذابه إلى الله يجمعه حقيقة مع من صفى. فلا يجتمع من صفى مع من صفى إلا ويحصل التجاذب. إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي، هكذا عهد رسول الله إلى سيدنا علي رضي الله عنه. وليس المقصود علي وحده، إنما هو أنموذج هذا الأنموذج الصفائي الذي تخلص من الأغيار، الذي تخلص من العلائق، الفدائي الذي بات في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إلى الخلق، هذا الذي باع نفسه وماله وأنفاسه وروحه لله فتخلص حقيقة من الأغيار، ولم يكن تخلصه كلاما أو دعاوي، إنما كان مظهر الصدق في التخلص. فلما صفى عهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. ولماذا يبغضه المنافق؟ لأن المنافق قدم المحسوس على الغيب. من هو المنافق أيها الإخوة؟ المنافق هو الذي قدم المحسوس على الغيب، الذي قدم الدنيا على الآخرة. فلما قدم المحسوس على الغيب وقدم الدنيا على الآخرة وقدم الخلق على الخالق، لم يستطع أن يزيد مناسبة أو مجانسة بينه وبين ذلك المتخلص من العلائق، فلا يستطيع محبته، سيعجز عن محبته لأنه سيجد حاجزا بينه وبينه. فإذا زالت تلك الحواجز ورجع المقصود مشتركا يرجع ذلك التجاذب. لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فإذا فهمنا أيها الإخوة هذه الحقيقة نعيد تصحيح حساباتنا، ننظر في قلوبنا، فإذا وجدنا فيها بقية لغير الله فإن علينا أن نفهم أن المعادلة من أصلها معادلة فيها كثير من الخلل. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. هذا هو المنطلق في القلب، اكتفاء القلب بالله. النتائج الثمرات هو الذي أيدك بنصره، فكنت فوق المادة ولم تكن المادة فوقك، وكانت همتك فوق الخلق ولم يكن شيء من العلائق ينتصر على قلبك. وبالمؤمنين فهيأ لك الحق سبحانه وتعالى بسبب ذلك التجانس والتجاذب قلة مؤمنة صفت وتعلقت بالله وألف بين قلوبهم، فازداد كل يوم ذلك التأليف والتآلف، لأن المقصود يزداد كل يوم، لأن المقصود الذي هو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى يزداد بالمدعمات. وألف بين قلوبهم. اللهم إنا نسألك الاكتفاء بك، لا توجه قلوبنا إلى غيرك، ارزقنا حقيقة الحب فيك، ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.